بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: هل يجوز للفلاح أن يأتي بمال من التاجر يحرث الأرض ويزرعها، وعند الحصاد يأخذ التاجر المحصول ويحصل على ماله الذي دفعه؟
نفس الترتيب، بارك الله فيك. هذا أيضا كل قرض جر نفعا فوربا، إلا أن يكون بيع سلم، فبيع السلم جائز حيث يكون بصفة معلومة ووزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم، والله أعلم.
وهذا سائل يسأل يقول: ما الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟
جهاد الطلب، بارك الله فيك، أولا ربنا قال في القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وربنا عز وجل قال في القرآن: انفروا خفافا وثقالا. وربنا جل وعلا قال في القرآن: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أي نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بين أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجهاد الطلب أن دولة الإسلام، دولة الإسلام تدعو الدولة الكافرة إلى الإسلام. كيف تدعوها؟ ترسل رسلا من العلماء الربانيين يدعون إلى الإسلام فيأبون الإسلام، يقولوا: لا، إحنا نريد أن نبقى على اليهودية، النصرانية، على المجوسية، على السيخية، إلى غير ذلك من الأديان الباطلة، حيث لا يوجد دين حق البتة إلا دين الإسلام الذي قال الله جل وعلا فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. لا يوجد دين حق أبدا إلا الإسلام الذي قال الله تعالى فيه: إن الدين عند الله الإسلام. لا يوجد دين حق أبدا إلا الإسلام الذي قال الله تعالى فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك سيدنا النبي بعد ما سمعنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. أي نعم. إذن الدين الحق ودين الإسلام، فإذا أرسل رسلا من العلماء يدعونهم إلى الله فلبوا ودخلوا الإسلام فقد تم المطلوب، وصاروا هم حرام الدم والمال، لهم ما لهم وعلينا ما عليه. أين؟ فإن أبوا أن يدخلوا الإسلام نقول: ادفعوا الجزية لدولة الإسلام، كل واحد فيكم بلغ الحلم عليه 3 دنانير ذهبية. الدينار الذهبي 4 جرام وربع، الخليفة ممكن يقول 4 دنانير، ممكن يقول دينارين، ممكن يقول 3، حسب ما يقوله الخليفة أمير المؤمنين. يقول: إن كل بالغ عليه ديناران أو 3 أو أكثر وخل. طيب، فإن دفعوا الجزية سيختلطون بالمسلمين فيتأثرون بعقيدتهم ويتأثرون بعبادتهم ويتأثرون بسلوكياتهم. هتقول لي كيف؟ أنا أديك بعض الأمثلة. أديك مثالين، مثال نبوي ومثال معاصر. المثال النبوي إن سيدنا النبي بعد ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام كان مع رفقة من أصحابه وأتوا واد، هذا الوادي فيه أشجار، فعلق سيفه في فرع من أفرع الشجرة ونام تحتها، فأتى كافر ونزع السيف بشدة ورفعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعني منك يا محمد؟ أنت الوقت رقبتك تحت السيف، من يمنعني منك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله الله، فأسقط الله السيف من يد الكافر بقدرة القادر القدير المقتدر، فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعني منك يا أعرابي؟ قال: أعاهدك ألا أقاتلك يا محمد ولا أكون مع قوم يقاتل. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: هيهات، انسى الموضوع ده. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه عفى عنه. الله، ده من دقيقة كان هذا الرجل قد رفع السيف على يده على رقبة النبي ويريد قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف يعفو عنه؟ من باب قوله تعالى: والكاظمين الايه؟ الغيظة، والعافين ايه؟ عن الناس، والله يحب ايه؟ المحسنين. خذ العفو وامر بايه؟ بالعرف، واعرض عن ايه؟ عن الجاهلين. وانك لعلى خلق عظيم. فلما اظهر نبي الاسلام محمد عليه الصلاة والسلام خلق واحد من اخلاق هذا الدين، رجع هذا الرجل الى قومه وقال: يا قوم، اتدرون من اين اتيت؟ لقد اتيت من عند خير الناس، فانه فعل معي كذا وكذا. من؟ انه محمد بن عبد الله، واني اشهدكم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ودخل القوم الاسلام بسبب خلق واحد من اخلاق الاسلام. هذا مثال نبوي. مثال عصري: واحد من بلاد العرب ذهب الى بلاد اوروبا ليعمل هناك. طبعا هذا لا يجوز ويحتاج الى تفصيل. المهم اللي حصل، فركب مصعدا من المصاعد. مصعد يعني ايه؟ اسانسير. اسانسير دي كلمه عجميه، والمصعد كلمه عربيه. فعندهم ابراج، البرج 50 طابق، اي نعم، 40 اكثر اقل، المهم. فكل واحد يجي بحطته ينزل، يعني اللي يجي الدور الخامس ينزل، العاشر ينزل، اللي يجي الطبق بتاعه ينزل. فلم يبقى في المصعد الا رجل وشابه، شاب وشابه، الشاب اللي هو العربي ده، وشابه متبرجه جميله اوروبيه. هذا الشاب من المنان عليه بتطبيق قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فالبنت الاوروبيه الكافره اتضايقت جدا، لان حينما يراها الشباب ابصارهم تلتهمها من جمالها. فقالت له باللغه تبعتهم بغضب: هو انا مش جميله ولا ايه؟ مش حلوه؟ قال لها: انا ما نظرت اليك. فاغتاظت اكثر، قالت: طب وانت ليه ما تبصليش؟ قالت: لان، قال لها: لان ديننا يحرم علينا هذا. فقال: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. هو طبعا لما يبقى في المصعد اللي هو، هي مفكر ان هو هيدور ايه، حاجات شيطانيه وابليسيه، يعني يلتحم معاها في قبلات واحضان، والمصعد فاضي، اي نعم، واسع المصعد ومنور، خدت بالك كيف؟ فيمتلئ ظلمه بهذه المعصيه. فلم يحدث شيء من هذا. من الذي امرك؟ ديني. فاعجبت جدا، قالت: انا اريد ان ادخل هذا الدين، اعمل ايه؟ فاخذ يعلمها دون ان ينظر اليها: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمد رسول الله. هذه تعليم الشهاده مش كلمه خذ نهايتك، تحتاج الى وقت. واحد يتكلم انجليزي او فرنساوي او الماني او غيرها، نطق الشهاده يحتاج الى وقت. المهم البنت دي كانت ثريه، والشاب ده العربي كان فقير جدا وجايب له فلوس. فلما شهدت الشهادتين ونزلوا، عرضت عليه ان هو يتجوزها، فوافق. فتجوزها وصار في بليهنة من العيش نظرا لثرائها. طيب، هذا الخلق الواحد وهو غض البصر تسبب في ماذا؟ أولا تسبب في دخولها الإسلام، فأنقذها من النار إلى الجنة إن شاء الله إن ماتت على الإسلام. طيب، اثنين أنقذت هذا الرجل من العزوبية إلى الزواج، حيث قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء إيش؟ يغنيهم الله من فضله. أي نعم. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه مصطوم فإنه لا وجاء. الشاهد إن كما يقولون في الحواديد: اتجوزهم وعاشوا في نبات وتبات وخلفوا صبيان وبنات، بسبب ايه؟ خلق واحد من اخلاق الاسلام وهو غض الايه؟ البصر. فهؤلاء الرسل، احنا بنتكلم في جهاد الطلب، خلي بالك، جهاد الطلب وجهاد الدفع. فخليفه المسلمين ارسل رسلا يدعون هؤلاء الكفار الى الاسلام، فان دخلوا الاسلام فلهم ما لهم يا ولد، وعليهم ما علينا، اي نعم، وان ابوا ان يدخلوا الاسلام فيقولوا الجزيه، فعلى حسب ما يحددها امير المؤمنين كان على الفرد. ايوه، فان ابوا الجزيه فالقتال سجال، الجهاد سجال بيننا وبينهم، اما النص واما الشهاده، احدى الحسنيين، اما النص واما ايه؟ الشهاده. ده اسمه جهاد الطلب، ان المسلمين يروحوا يحاربوا دوله كافره لانهم ابوا الاسلام وابوا ايه؟ الجزيه، ده اسمه جهاد الطلب. اما جهاد الدفع مثلا أهل فلسطين قاعدين في فلسطين، إخوان القردة والخنازير من اليهود دخلوا على أرض فلسطين، فينبغي على أهل فلسطين أن يدفعوا اليهود، يبقى ده اسمه جهاد إيه؟ ده. طب أهل فلسطين لم يقوا على دفع اليهود، يبقى يجب على أهل الأردن. طب أهل الأردن وفلسطين ما قدروش، يبقى على أهل لبنان. يبقى الأردن وفلسطين ولبنان ما قدروش، يبقى سوريا. ما قدروش يبقى مصر. يبقى الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان ما قدروش، يبقى العراق، يبقى السعودية، يبقى قطر، يبقى الإمارات، يبقى عمان، يبقى اليمن، يبقى الجزائر، يبقى تونس، يبقى تتسع الرقعة شيئا فشيئا حتى يخرجوا إخوان القردة والخنازير من بلادهم وهم اليهود، وتتسع الرقعة شيئا فشيئا. هل فهمتم شيئا؟ أيوة. ويكون هذا اسمه جهاد الدفع، لأنني قاعد دلوقتي أنت هجمت علي، بدك تاخد ساعتي وتاخد العمامة بتاعتي، ده أنا واجب علي إيه؟ أدفع. الدفع ده اسمه دفع الصائل، اسمه دفع إيه؟ أنت تعديت علي، فلا ينبغي أن أسلم لك، وإنما ينبغي أن أدفع هذا الصائل وأنت عني. فلو أنا مت أكون شهيدا، من مات دون ماله فهو إيه؟ شيء. ومن مات دون دمي فهو إيه؟ شيء. ومن مات دون عرضي فهو إيه؟ شيء. فهذا هو الفارق يا أحبابي بين جهاد الطلب وجهاد الإيه؟ الدفع. نعم.
وهذا سائل يقول: قال سلمة بن دينار رحمه الله: إنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ويقبل على طالب العلم هواه وعلمه.
هواه إيه؟
هواه وعلمه.
جميل.
ثم يتغالبان في صدره تغالب المتخاصمين، فإذا غلب علمه هواه كان يومه غنم له، وإن غلب هواه علمه كان يومه
كان فتوانه. يومه غنم له وليس غنم. الغنم هي التي ترعى، أما غنم له أي مكسب له. وهذه من الكلمات التي يعني زي البر والبر واللب واللب والعشاء والعشاء والعشاء، غنم وغنم، فهي بضم الغين وتسكين النون فتكون غنم. الغنم هو الربح. نعم.
يقول: فإذا غلب علمه هواء كان يومه غنم له،
غنم بتسكين النون،
وإن غلب هواه علمه كان يومه خسران عليه. يقول فضيلة الشيخ: وضح لنا هذه الكلمات.
يعني كان يومه غرم عليه، يعني ربنا بيقول أولا في حسم الهوى، الهوى اللي هو المزاج. أنت بتحلق لحيتك ليه؟ المزاج. ما بتصليش جماعة ليه؟ المزاج. ما بتعتكفش العشر أيام الأخيرة من رمضان ليه؟ المزاج. ما حجتش حج الفرض ليه؟ المزاج. عمرك ما روحتش العمرة ليه؟ معاك فلوس؟ المزاجي. طب بنتك بتروح الجامعة بالاسترتش والجينز والبادي ليه؟ المزاجي. خدت بالك أنت إزاي؟ أنت بتصافح النسوان ليه الأجنبيات؟ تضع كفك في كفهن؟ المزاجي. مزاجي ده اللي هو هواي. تلعب طاولة ودومن وشطرنج وكورشينة وباسكت وسلة وطايرة، تدخل على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب طول الليل والنهار ليه؟ المزاجي. ده بقى ربنا، المزاج ده اللي هو الهوى. ربنا قال ايه بقى؟ قال: افرأيت من اتخذ الهه ايه؟ هواه واضله الله على علم. اي نعم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث قال عنه الامام النووي في الاربعين النووية، رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح، الا ان الحافظ ابن رجب والالباني رحمة الله عليهما ضعف الحديث، ضعف الايه؟ يعني وإن كان متنوه صحيحا لكن السند فيه ضعف عند بعض أهل العلم. الشاهد إن الهوى يقابل العلم. العلم هو الذي يطلق عليه علم، هو الذي أسس على النص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم الصحابة الكرام، دي اللي يطلق عليه العلم. أين فيختلجان، يعني يتخاصمان ويتعاركان. فإن كان العلم قويا، يعني صاحبه بيعمل بيه وبيبلغه وبيصبر في هذا تبليغه إخلاصا لله تعالى وتعالى رسوله، بيغلب الهوى. وإن كان علمه مجرد حفظ ولا يعمل به ولا يبلغه ولا يصبر ويقصد به المراءة والسمعة، الهوى يغلبه والعياذ بالله، فيزره إلى معصية الله. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يغلب علمه هواه ولا يمكن الهوى من غلبة إيه؟ هذا العلم. نعم.
يقول: وما حكم قضاء الحاجة فيما يسمى بالمبولة؟
يجوز بشروط، يجوز بشروط. الشرط الأول ألا يمسك ذكره بيمينه، ألا يمسك ذكره بإيه؟ بيمينه. الشرط الثاني ألا يطلع أحد على عورته. الشرط الثالث أن يأمن رذاذ البول على ثوبه وبدنه، على ثوبه وإيه؟ وبدنه، فإن وجدت هذه الشروط فلا بأس، وجدت هذه الشروط فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لكن لم يمسك ذكره بيمينه ولم يطلع أحد على عورته، وقد أمن بدنه وثوبه رذاذ البول، فانتبه رحمه الله وإياك. نعم.
وهذا سائل يقول: رجل له زوجة وثلاثة أطفال، ماتت زوجته وتركت مبلغا من المال، وأهل الزوجة يطالبونه بحاجيات الزوجة من أثاث المنزل وما شاكل ذلك.
على كل حال، الزوج له الربع، والأب له السدس، والأم لها السدس، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم التعاملات المالية في مناسبات الناس، ما يسمى أو ما يطلق عليه بالنقود؟
أنت بتتزوج وأنا نقطتك بخمسين جنيه، لما جيت أزوج ولدي رجعت لي 100 جنيه، يبقى أنا مديون في 50 جنيه. أي نعم، انتهينا. لكن أنا بقول لنفسي وبقول لك أنت، لما تيجي تنقط حد انوي ان هذا لله، لله. اخويا بيتجوز فديته 500 جنيه او 200 او اكثر واقل، اعتبر ان المساعده دي لله عز وجل، ولا انتظر ردا لها ان كان اخا شقيقا او اخا في الله او كذا، هذا هو الأرض. لكن افرض انت اديته نقوط وتنتظره، حرام؟ لا مش حرام، جائز. ايوه جائز، انت تدي له 50 ورجع له 50. طب لو زاد لا بأس، ما انت ترجع له تاني في زواج تاني. تمام. طيب، في بقى ناس قلالات الادب بصراحه، يعني قلالات الادب ازاي؟ يعني مثلا واحد نقطك 100 جنيه، فانت ما كنتش موجود وجوز ولد ومخبط على الباب، خير؟ ابنك كان بيتجوز السنه اللي فاتت ادينك 100 جنيه وانا جوزت ابني امبارح ومحدش قال، يخرب شيطانك. طبعا حاجه احراج شديد جدا جدا. هل هذا موجود في أرض الواقع؟ الجواب نعم، هذا موجود في أرض الواقع. أين؟ تفضل يا أخي.
وهذا سائل يقول: أنه كلما رأى شخصا يفعل خيرا أو يعمل شيئا لله تمنى أن يكون مثله، هل هذا يعد من الحسد؟
هذا حسد بمعنى الغبطة، وهو جائز، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم.
وهذا سائل يقول: 20 جراما من ذهب عيار 18 تساوي 15 جراما عيار 24، فهل هذا جائز؟
ليس بجائز، وإنما تبيع الذهب الذي معك 18 ثم تأخذ المال ثم تشتري 24، والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وجزاكم الله خير.
وجزاكم مثله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة، وشكر الله لكم.